قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللون. وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وقوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن من المعلوم أن الطريق إلى الله جل وعلا مسدود إلا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن يصل الإنسان إلى السعادة الأخروية إلا إذا سلك الطريق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي جاء به صلى الله عليه وسلم من القرآن والحديث الذي كان يقوله ويبلغه الأمة أن الله تعالى موصوف بالصفات، موصوف بأنه سميع عليم بصير، بأنه حي قادر مريد، وبأنه يتكلم جل وعلا ويفعل ما يشاء، وبأن له وجه كريم جل وعلا، وبأنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، وأنه جل وعلا هو الذي بيده ملكوت كل شيء، وأنه الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أو قاله الله جل وعلا يجب أن يعتقد على ظاهره، ولا يجوز أن يؤول وتطلب له الوجوه البعيدة الغريبة التي تخرج الكلام عن ظاهره، كما يفعله أهل الكلام الذين بلوا بالفلسفات وبالكلام الذي لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الأئمة مثل سفيان بن عيينة، سفيان الثوري، وإسحاق بن راهوي وغيرهما رحمهم الله، يقولون: من اعتقد في مثل قول الله جل وعلا الرحمن وعلى العرش استوى غير ما يقر في عوام المسلم في قلوب عوام المسلمين فإنه ضال. ومقصودهم بهذا أن القرآن على ظاهره، أن الله خاطبنا بخطاب واضح جلي، ما نحتاج فيه إلى أن نبحث عن فلسفات وأمور بعيدة عن اللغة. وذلك أن الله جل وعلا يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فهذا أمر من الله جل وعلا للرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغ المنزل إليه الأمة، ولا شك أنه بلغ. ولم يبلغنا التأويل الذي يقوله هؤلاء المتكلمون، لم يبلغنا إياه، فهذا يدل على أنه باطل، إذ لو كان حق لبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم. معلوم أن الله جل وعلا إذا قال لنا كل شيء هالك إلا وجهه ويبقى وجه ربك وما أشبه ذلك من الآيات، أن هذا ظاهره أنه وجه على ما يليق به، على حد قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله جل وعلا: لم يكن له كفوا أحد، وقوله جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا، قوله تعالى هل تعلم له سميا، وما أشبه ذلك من الآيات التي تدل على تفرده جل وعلا بالكمال وبما يتصف به، وأن المخلوق لا يشاركه جل وعلا في صفاته أو في أفعاله. فإذا أخبرنا أن له يد وأن له رجل جل وعلا، وأنه يضع رجله في جهنم حتى ينزوي بعضها إلى بعض وتتضايق على أهلها كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، وجب قبول هذا والإيمان به على ما يليق بعظمة الله جل وعلا. وكذلك إذا أخبرنا أن له وجه. أما التأويل الباطل مثل قولهم الوجه المقصود به الذات فهو باطل، وذلك من اللغة العربية ما يقال فلان وجه أو يد فلان وجه أو رجل فلان وجه، إن هذا ما يفهم ولم يأتي به لا لغة ولا شرع. فإذا هو باطل. ومعلوم لو أننا مثلا عند العقل نزلنا عند العقل وقلنا مثلا أمامنا رجلان أحدهما أخذ بظاهر القرآن وبظاهر أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، والآخر لم يأخذ بذلك بل قال هذا الظاهر، الظاهر هذا يدل على التشبيه ولا يجوز أن نأخذ به ويجب أن نؤوله حتى ما نقع في ظاهر التشبيه، ومضوا على هذا السبيل ثم وقفوا أمام الله وحاسبهم، فقال الأول يا رب أنا سمعتك تقول كذا وكذا فاعتقدت ذلك، وسمعت رسولك صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا فاعتقدت ذلك، والآخر يقول ظننت أن هذا هو الحق واعتقدت أن ظاهر خطابك وخطاب رسولك أنه غير مراد، أيهما أولى بالنجاة؟ لا شك أن الأول هو أولى بالنجاة لأنه اعتصم بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يقال في جميع الصفات لأن باب الصفات واحد، فهو باب إثبات ونفي مشابهة شابهة المخلوقين، وليس باب تأويل وتصريف للكلام عما جاء، فإن هذا يكون باطلا. ومن كان سالكا هذا المسلك فإنه على خطر عظيم بلا شك، بل لا نشك أنه ضال في ذلك، وأمره إلى الله جل وعلا، هو الذي يتولى حسابه لأنه هو الذي يتولى حساب عباده جل وعلا. ثم بعد هذا يقول باب ما جاء في اللو. اللو هنا أصلها لو، فأدخلت ال عليها، وإدخال ال عليها لا تفيد تعريفا لأن لو حرف وضع لمعنى كما هو معلوم فهو لا يزاد عليه، ولكن قد تدخل لو على المعرف ولا تزيده تعريفا، كما يقول الشاعر رأيت الوليد بن اليزيد، رأيت الوليد بن اليزيد مباركا، فأدخل ال على يزيد، ويزيد ما تزيده تعريفا ولكنها قد تدخل اللغة ويبقى على ما هو عليه. ومقصوده بهذا ما جاء من النهي ومن الوعيد على من قال لو معترضا بذلك على قدر الله جل وعلا، إذا وقع في أمر من الأمور فيعترض يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، لو أني ما فعلت كذا ما كان كذا وكذا. ولو فيها محاذير في مثل هذا المعنى، سواء قصد بها الاعتراض على المقدر أو قصد بها الاعتراض على الأمر والنهي، والأمر هما متلازمان، أمر الله جل وعلا وشرعه يجب أن يسلم له ويجب أن يمتثل أمره ويجتنب نهيه، والذي جاء فيها هو الاعتراض على المقدر. ولكن لو قد تأتي في أمور مستقبلة تدل على أن المتكلم بها أنه يفعل كذا وكذا في عقيدته وفي أمره، فلا تكون داخلة في النهي، كقوله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سكت الهدي ولا جعلتها عمرة. فهو يدل على أنه في المستقبل لو كان يعرف المستقبل الذي سيقع أنه يفعل كذا وكذا، ولا يدل ذلك على أنه يعترض على الواقع. وكذلك قوله: لو كنت راجما أحدا بلا بينة لرجمت هذه امرأة معينة، وما أشبه ذلك كثير مما جاء في الحديث، فحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه تدل على أنه لو تبين، أنه إذا تبين له يعني في المستقبل الأمر على هذا النهج أنه يفعل كذا وكذا، يخبر عن عقيدته وعن فعله الذي يفعله إذا صار ذلك، فليس هذا فيه اعتراض على القدر. أما الآية التي ذكرها المؤلف وهي قوله جل وعلا: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، أول الآية: ثم أنزل عليكم بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا ما قتلنا هاهنا. والآية نزلت في قصة أحد كما هو معلوم في سياق الآيات، الآيات كلها في قصة أحد، ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج بألف من أهل المدينة من الصحابة، بألف مقاتل، فلما صار في أثناء الطريق بين أحد وبين المدينة رجع أبي بن عبد الله بن أبي بن أبي سلول رأس المنافقين، ورجع معه 300 من الذين تأثروا به، وتعلل بقوله: يطيع أمر الصبيان يعني الرسول ويترك رأيي ورأيه، لأنه كان يرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يجب أن يبقى في المدينة ولا يخرج، وكان هذا رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ألح عليه بعض الصحابة طلبا للشهادة الذين تخلفوا عن وقعة بدر وكانوا يحبون لقاء العدو ويحبون الشهادة، فألحوا عليه وطلبوا أن يخرج بهم إلى العدو، وكان يشير عليهم أن يجلسوا في المدينة، فإن دخلوا عليهم قاتلوهم في الشوارع والنساء ترميهم من فوق السطوح، وكان هذا هو الرأي الذي يكون موافقا في ذلك الوقت، ولكن أمر الله لا بد من تنفيذه لا بد من نفاذه. فلما أكثروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيته ولبس سلاحه، ثم لام بعضهم بعض وقالوا: أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء ما ينبغي لنا ذلك. فلما خرجوا قالوا له: يا رسول الله، إن شئت أن نبقى بقينا. فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لنبي لبس سلاحه أن يضعه حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. فخرج وخرجوا معه. وفي أثناء الطريق رجع عبد الله بن أبي بن أبي سلول ثلث الجيش وبقي ثلثاه. فهؤلاء هم الذين قالوا لو كان لنا من الأمر شيء، يقولون هم الذين ظنوا بالله ظن الجاهلية، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا. فهم يعترضون على ما وقع، وذلك أنه كما هو معلوم لما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المكان الذي فيه القتال وزع الجيش وأخذ 70 من الرماة ووضعهم على جبل صغير هناك سمى جبل الرماة، وقال: انضحوا عنا الخيل ولا تعدوا مكانكم حتى أرسل إليكم، وإياكم أن تتركوا المكان قبل أن أرسل إليكم، ولو رأيتمونا تخطفنا الطير، يعني لو رأيتنا نقتل ما تعدوا مكانكم. تأكيد أكد عليهم. فانهزم الكفار أمام المسلمين وصاروا يصعدون في الجبل نساءهم ومنهزمين والمسلمون خلفهم يقتلون ويأخذون ما يأخذون. فلما شاهد الرماة ذلك قالوا: على ما نجلس هنا وقد انهزم الكفار، ما لجلسنا على فائدة. فذكرهم أميرهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا أن يطيعوه ولحقوا الرسول صلى الله عليه وسلم مع المسلمين ليأخذوا من الغنائم. فجاءت الخيل وكانت بقيادة خالد بن الوليد خيل المشركين من خلف المسلمين، فقتل من المسلمين 70 رجلا وانهزم من انهزم وجرح رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصل ما حصل. هذا الذي أخبر الله جل وعلا وقال: تحسونهم بإذني حتى إذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني حصل ذلك بسبب ذلك، بسبب الفشل والتنازع والمعصية، معصية أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فحصل ما حصل القتل. فلما قتل من قتل قال هؤلاء: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا. ومعلوم أن هذا شيء مقدر مكتوب قبل خلق السماوات والأرض، وأن الشيء إذا وقع يجب أن ينقاد له ويؤمن به ويسلم لله جل وعلا، وأن يقول الإنسان: إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله وما شاء فعل. أما قوله لو كان لنا من الأمر شيء، يعني لو كان التدبير لنا ما خرجنا إلى هذا المكان ولا قتل من قتل من أصحابنا، لأن المقتول ما يقول بعد القتل، وإنما المقصود هؤلاء لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هؤلاء، يعني أصحابهم الذين قتلوا من إخوانهم من النسب وربائهم غيرهم الذين قتلوا. فهم يقولون ذلك على سبيل الاعتراض على القدر، وأنهم يستطيعون أن يغيروا من الواقع بتدبيرهم وبأمرهم، ويقولون ذلك على سبيل التحسر والتأسف لما وقع، وكل هذا لا يجوز أن يكون، لأنه لا يمكن أن يقع دقيق ولا جليل، كبير ولا صغير، إلا بتقدير الله جل وعلا وإرادته. وهذا لا ينافي الحديث الذي سيأتي سيذكره المصنف، بل هو يتفق معه. فالإنسان عليه أن يعمل السبب الذي أمر به ويجتهد فيه، ثم إذا وقع شيء خلاف ما قصد عليه أن يسلم لقضاء الله وقدره. والإيمان بالقضاء والقدر بأقدار الله أصل من أصول الإيمان. الإيمان أركانه ستة، أحد أركانه الإيمان بالقدر خيره وشره، يعني أن كل ما وقع من الأمور التي تسر أو الأمور التي تضر كلها مقدرة ومقضية قبل أن توجد الأنفس التي وقع عليها ذلك، كما أخبر الله جل وعلا أنها مكتوبة قبل بدء النفس. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب، كتاب مكتوب مسجل مقضي مفروغ منه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. كل شيء كتب في ذلك اليوم ثم يقع على وفق هذه الكتابة بلا زيادة ولا نقص في الوقت المحدد الذي حدده الله جل وعلا لذلك، بلا تقدم ولا تأخر ولا زيادة ولا نقص. ما تسقط من ورقة ولا يحصل كبير ولا صغير إلا وقد قدر وكتب وفرغ منه، فرغ منه. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، يعني بأمر الله وتقديره وإرادته وخلقه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، يعني بأمره وتقديره وكتابته. إن الإذن يأتي بمعنى الأمر، أمره وتقديره. فإذا قول القائل عندما يقع في أمر مكروه لو أني فعلت كذا لما صار كذا، هذا أمر من شأن المنافقين والذين يظنون بالله ظن الجاهلية. وظن الجاهلية سيأتي الكلام عليه في باب ظن السوء بالله جل وعلا، أنه كل ظن يتضمن باطلا يخالف الشرع أو القدر أنه ظن الجاهلية وأنه ظن سوء. يجب أن ينزه العبد نفسه من هذا الظن لأنه متوعد عليه إذا فعل. وكذلك مثل ما إذا مثلا سافر الإنسان فوقع له حادث مثلا، أو مثلا ذهب ببضاعة فخسر فيها، يقول لو أني ما سافرت ما وقع لي كذا، لو أني ما ذهبت بهذه الأموال إلى هذا البلد الفلاني أو هذا المكان الفلاني ما خسرت. هذا لا يجوز، لأنه بذلك يظن أنه يمكن أن يغير الواقع، يمكن أن يتغير الواقع، هذا غير ممكن. الذي وقع شيء لا يمكن تغييره، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: واعلم، لما قال له احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك به، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يستطيعوا ذلك. جفت الأقلام وطويت الصحف ما هو كائن، يعني ما في تغيير، كل ما يقع فإنه أمر مقدر مكتوب ولا يجوز الاعتراض عليه بقول لو، فلو مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فافتح عمل الشيطان كما سيأتي. فهذا معنى قوله هنا فيها هذه الآية: يظنون بالله ظن الجاهلية يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، يعني أنهم قالوا ذلك على سبيل الاعتراض على ما وقع من قتل من قتل من الصحابة وهزيمة من ينهزم وما وقع من انتصار الكافرين، هذا من باب الابتلاء. ولهذا لما قال جل وعلا في حكمة ذلك قلت منا ذلك قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم يعني بسبب أنفسكم أنتم التي السبب في هذا وهو المعصية. وهذه يعني يجب أن يعتبر بها الإنسان، هؤلاء أفضل الخلق من هذه الأمة الصحابة، ومع أفضل الخلق من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وقعت منهم هذه المخالفة فأصيبوا بهذه المصيبة بسبب ذلك. فكيف إذا خالف الإنسان في ما هو أعظم من ذلك وهو أيضا لا يصل ولا إلى عشر أولئك، فإنه لا يجوز أن يقول لماذا أنا أصيب في كذا. وقد يخرج الإنسان من دين الإسلام بالاعتراض على القدر، كثير ما يسمع بعض ضعاف الإيمان إذا أصيب بمصيبة إما مرض أو مصائب أصيب بها فقد والد أو ولد أو ما أشبه ذلك، تجده يقول أنا ما أدري منين جاءتني هذه المصيبة، أنا أعمل كذا وأنا أصلي وأنا وأنا. معنى هذا إيش؟ معناه أنه ما رضي بما قدره الله، وكأنه يقول إن الله ظلمني، أنا ما استحق لهذا الشيء الذي وقع فيه. هذا إذا قاله الإنسان بهذا المعنى يخشى أنه خرج من دين الإسلام، ترضى على ربه ولم يرضى ما قدره جل وعلا. ولهذا الذين يذعنون ويسلمون وينقادون يثيبهم الله جل وعلا مع أنه ما يغير من الواقع شيء. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ففرق بين من ينقاد لربه ويعلم أنه ملك لله وأن الله يتصرف فيه كيف يشاء لأنه مملوك له، وإذا كان أعطاه شيئا فهو فضله وإن أخذه فهو ملكه، فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ما نملك شيء، نحن راضون بما قدر علينا ربنا. ويقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، هذا هو الذي يصلي عليه ربه ويزيده على الصلاة رحمة، يزيده رحمة. أما الذي يعترض يقول ما أدري من أصابتني هذه المصيبة، أنا ما عملت شيء أستحق به ذلك، ماذا يكون يعني ماذا يستحق؟ أنه يعترض على ربه جل وعلا وأنه لم يسلم القدر، فهو إما جاهل يجب أن يعلم ويحذر من ذلك، وإما يكون عارفا بذلك ويكون شأنه شأن المنافقين الذين اعترضوا على ما وقع بتقدير الله جل وعلا. ومعلوم أن مناسبة ذلك لباب التوحيد ظاهرة، فالذي يعترض على أقدار الله إما أن يكون فاقدا للتوحيد وإما أن يكون توحيده ناقص، على أقل حال يكون توحيده ناقص، يجب أن يتلافى هذا النقص ويبتعد عنه لأن يعلم أنه عبد لله مملوك لله وأن أقدار الله جل وعلا جارية، وأنه لا ينفع قولك لو، وإنما لو تزيد في الأسى وتفتح باب التسخط وتفتح باب الحزن وتكون عليه وبالا.
وقوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا،
وهذا نفس في نفس السياق: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، كالذين قالوا لإخوانهم كانوا غزا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضروا في الأرض أو كانوا غزا لو أطاعونا ما قتلوا، يعني لو أطاعونا في مشورتنا لهم أنهم لا يذهبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حصل لهم القتال، ما حصل لهم القتل. وقد أخبر الله جل وعلا بالآيات التي قبلها أنهم لو كانوا في بروج مشيدة، لو كانوا في بيوتهم وفي حصونهم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لابد أن يأتي شيء يبرزهم إلى ذلك، لأن الله كتب يوم خلق قبل خلق السماوات والأرض أنهم سيقتلون في هذا المكان، فلا بد أن تتهيأ الأسباب إلى إخراجهم إلى المضاجع التي سقطوا فيها يعني قتلى. فهذا نفس السابق، يعني أن هذا شأن المنافقين، التحسر على ما وقع، وأنهم يستطيعون أنهم يغيرون من الواقع بأن يفعلوا التدابير التي يأمرون بها، وهذا كذب، كذب واعتراف. وقد جاء في تفسير ابن أبي حاتم بسنده، وكذلك في سيرة ابن إسحاق عن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه قال: ألقى الله جل وعلا علينا النعاس بعد ما وقع في الواقعة، بعد ما حصل ما حصل، والنعاس في مواطن القتال علامة النصر وعلامة الإيمان. لهذا قال: ثم أنزل عليكم بعد الغم أمنة نعاسة يغشى طائفة منكم، مو كلهم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. هؤلاء هم المنافقون، هم أخور الناس وأخوف الناس بشدة الخوف والخور، ما يأتيهم النعاس. أما المؤمنون فإنه يلقى والنعاس علامة النصر وعلامة الظفر في مواطن القتال، والنعاس عند الصلاة علامة استحواذ الشيطان على الإنسان تسويره له. لكن يقول عن الزبير، يقول: ألقي على النعاس حتى صار سيفي يسقط من يدي فأخذه، بينما أنا كذلك إن سمعت معتب بن قشير كأنه حلم يقول: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. وهذا وإن كان قاله فرد معتب بن قشير وهو من المنافقين، فإنه ينسب إلى طائفته لأنهم كلهم على هذا النحو، فهم الذين أيضا قالوا لإخوانهم. والمقصود بالإخوان هنا إما إخوان النسب ليس إخوان الدين، لأن المنافقين ليسوا إخوانا للمؤمنين إلا في الظاهر، أو يكون المقصود الظاهر لأنهم يشاركونهم في الأعمال الظاهرة من الصلاة ومن الجهاد ومن غيرها، ولكنهم في الباطن ليسوا إخوانا لهم. فإما أن يقصد به الظاهر أو يقصد به إخوان النسب، لأنه معلوم أن الأنصار القبيلة الواحد بل البيت الواحد فيه مؤمنون خلص من أفضل المؤمنين وفيه منافقون البيت الواحد، والنفاق ما كان إلا في الأنصار، ولم يكن النفاق إلا بعد وقعة بدر، قبل ذلك ما في نفاق، لأن الأمر فيه واضح، إما كفر وإما إيمان، والنفاق ما يكون إلا إذا اعتز الإسلام وظهر صار له قوة وسلطة، فيحدث النفاق، يوافقون في الظاهر وهم مخالفون في الباطن. فأولاهم الذين قالوا هذه المقالة أيضا قالوا لإخوانهم وقعدوا، يعني تخلفوا، لو أطاعونا ما قتلوا، يعني أطاعونا بعدم الخروج. فهنا اعتراض على القدر وتأسف على الواقع وتحزن عليه، وأنه يمكن أنه لو أنهم مثلا امتثلوا مشورتهم ما حصل لهم ما حصل، وهذا خلاف الإيمان بالقدر، إن القدر الذي وقع لا بد من نفاذه، الذي كتب لا بد من نفاذه، فهو كمثل الآية السابقة تماما.
في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
المقصود الصحيح يعني في الحديث الصحيح، وإلا في الحديث فهو في الصحيحين، في صحيح البخاري وصحيح مسلم، ولكن اللفظ الذي ذكره هنا من رواية مسلم، يجوز أن يكون صحيح يعني لأنه اختار لفظ مسلم، هذا جائز. والحديث أوله قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وهذا حديث عظيم، في هذا يقول ابن القيم رحمه الله: هذا الحديث يجب على كل مسلم أن يعرفه ويتحلى به، ومعرفته إياه ضرورية أشد من ضرورته إلى الأكل والشرب لعظم هذا الحديث، ذلك أن فيه أصل عظيم جدا وهو الإيمان بالقدر. وقوله المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، المقصود بالقوي هنا القوي في دينه، القوي في إرادته ودينه وقوة الإيمان، ما تستلزم قوة البدن، قد يكون الإنسان ضعيف البدن وإيمانه مثل الجبل وعزيمته أقوى من الحجر، هذا الذي يحبه الله جل وعلا، والله جل وعلا يحب ما يوافق صفاته جل وعلا، فهو قوي يحب القوي من المؤمنين، وهو جميل يحب الجمال، وهو كريم يحب الكرمة، وهو رحيم يحب الرحمة. والمؤمن القوي في أمر الله وفي دينه وفي عزيمته يحبه الله جل وعلا، وهو خير من المؤمن الضعيف. وهنا كلمة خير تفضيل، الجانب الثاني يكون فيه خير، المؤمن الضعيف فيه خير، ولكن المؤمن القوي أفضل منه. والمحبة محبة الله له أفضل من عمله الذي يعمله وأعظم، لأن أسباب المحبة هي القوة، قوة في الإيمان بموافقة أمر الله جل وعلا والامتناع عن نهيه عما نهاه بقوة وعزيمة، هذه هي التي سببت له محبة ربه جل وعلا. الله يحبه أكثر من المؤمن الضعيف، لأن الضعيف قد تغلبه شهوته فيواقع المعصية، وقد تكون إرادته في فعل الفرائض غير تامة فيترك بعضها أو يقصر فيها، فيحصل له الضعف من نواحي الفعل. وكذلك ثم محبة الله وإثابته تدفع هذا. ومعلوم أن الله جل وعلا علم الغيوب ويعلم أن هذا العبد القوي والضعيف أنه سيفعل ذلك قبل وجوده، ولكن هذا فضل الله يضعه حيث يشاء، فهو أعلم في مواقع الفضل كما قال جل وعلا: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وهو كذلك يضع فضله في المكان اللائق به، ويمنع فضله المكان الذي لا يليق أن يوضع الفضل فيه. والفضل يتفاوت كما في هذا الحديث، بعض المؤمنين يكونون أحب إلى الله وهم يتفاوتون، كل ما كان إيمانه أكمل فمحبة الله له أكثر وأتم. وفي كل خير، يعني أن المؤمنين كلهم على خير إلا أنهم يتفاوتون، هذا التفاوت العظيم في المحبة وكذلك في الجزاء. ولهذا عرف أن الجنة درجات بعضها فوق بعض، وما بين درجة والأخرى مثل ما بين السماء والأرض، وكون الذي يكون في الأعلى يكون بقوة الإيمان وبكثرة العمل الذي يعمله، وفرق بين من يكون في أدنى درجات الجنة ومن يكون في أعلاها، فرق عظيم جدا. هذا الفرق في الجزاء هو مرتب على الفرق في القوة في الإيمان والعمل. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. ثم قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم بالحرص، وهذا شيئان: أحدهما الحرص وهو بذل الوس والجهد بالطاقة على الفعل، والفعل يجب أن يكون نافع في هذين الأمرين: الحرص، وأن يكون الحرص على ما ينفع. إذا وجد هذان الأمران فمعنى ذلك أن هذا عنوان السعادة للإنسان، يكون حريصا ويكون حرصه على ما ينفع. ومعلوم أن النفع المقصود به النفع، نفع الآخرة، نفع في الدين. أما الدنيا فإن الله يعطيها من يحب ومن لا يحب، لأنها ليست عند الله شيء، ما تساوي عند الله جناح بعوضة. أما الدين فلا يعطيه الله جل وعلا إلا من يحبه. فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالحرص، والحرص هو بذل الوسع والجهد، ما استطاع الإنسان في العمل يحرص، وأن يكون حرصه على النافع. ثم يضاف إلى هذين الأمرين الاستعانة بالله جل وعلا، يعني أنه يفعل السبب ويكون جادا في ذلك وحريصا عليه، ويكون هذا في الشيء النافع، ويكون مستعينا بالله واستعن بالله، وهذا يكون بتمام العبادة، ويكون متحلا بقوله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. فحرصه على ما ينفع هذا العبادة، والاستعانة بالله جل وعلا على حصول ذلك يكون عبادة. كان حريصا على هذا، ولهذا يقول ابن القيم
من فضلك اقلب الشريط.